إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي عن مبحث الأخلاق وما يتعلق بتعريفه عند أهله وعند أهل شأنه، وبينا أهمية هذا الباب، فكم نحن إخواني في الله بأمس الحاجة للتخلق بالأخلاق الحسنة والتأدب بالآداب السامية، وهكذا التأسي بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من نمط وسلوك. ومن تأمل في حياة الناس في هذه الأزمان خاصة يرى كيف أنهم بدلوا وغيروا في كثير من آداب الإسلامية والأخلاق الشرعية، بل إنها تغيرت وانقلبت، لم يصل بهم الحال إلى ترك الأخلاق، بل بدلوا الأخلاق، وأصبح الواحد منهم لربما يفتخر بقلة أدبه، يفتخر بقلة أدبه، يبلغ بهم الأمر أن يتحلى بالأخلاق السيئة الرذيلة ويفتخر بها ويتفاخر بها. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. فهذا ما سيكون في آخر الزمان، وهذا الذي وجد ونراه ونلامسه في واقعنا المشاهد، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. رجل لا خلاق له ولا دين، على انحراف وعلى ضياع في دينه، مبتلى بالكذب والغش ويتعاطى الرشاوى، ومع ذلك مفخرة لأهل محلته يتمادحون به ويفتخرون به، وبالمقابل ينتقصون ويزدرئون من كان على الخير على خلق وعلى أدب، وينتقصونه لأنه ليس بالذكي وليس بالفطن الذي يستطيع أن يستغل المواقف والمسائل والمصاعب بأن يأخذ المال من فلان وعلان ونحو ذلك. فهذه من أشراط الساعة أن تتغير الأخلاق إلى الأسوأ ويفتخر الناس بها. وبينا مما ما يدلك يا عبد الله على أهمية الأخلاق ما مضى، وذلك في الربط الوثيق بين العقيدة والأخلاق، وكذلك عرجنا إلى موقف السنة، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس ومن أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، حتى أن ربه جل وعلا شهد له بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا مما يتبع هذه الفقرة، وهو مما يدل على اعتناء نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر الأخلاق، أنه عليه الصلاة والسلام لربما دعا والتجأ إلى ربه جل وعلا، التجأ إلى ربه ورفع أكفه إلى السماء وسأل ربه ومولاه في أن يعينه وأن يدله على هذا الباب الذي لربما ما تصور واحد منا أن يصل به الحال إلى هذا الحال، أنك ترفع يديك لأمر الأخلاق. ثبت في مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تأمل يا عبد الله وانظر، هذا الدعاء كان يأتي به نبينا في قيامه لليل وهو يناجي ربه جل وعلا، تبتل ودعاء وتضرع: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. التوفيق بيد الله جل وعلا. ربنا هو الذي يوزع الأخلاق كما وزع الأرزاق، فالتجأ يا عبد الله إلى ربك جل وعلا عل وعسى أن الله يعينك إذا وجد منك صدق في إلحاحك وفي دعائك، فأن يغير من أخلاقك التي لربما ابتليت بها. اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنه إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وثبت أيضا في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديث صحيح الجامع قال: كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فتسأل ربك جل وعلا كما أنه أعطاك الجسد الحسن والجلد الحسن، تدعو الله جل وعلا أن يهبك الخلق الحسن، أن تمشي بين الناس وأن تعامل الخلق على أخلاق وعلى آداب سامية. وأيضا مما يدلك على اعتنائه في أمر الدعاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بربه من أن يبتلى بالأخلاق الرذيلة، فقد جاء عند أبي داود والترمذي من حديث قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يستعيذ نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الباب من منكرات الأخلاق. من إخواني في الله سجد يوم الأيام لربه جل وعلا في صلاته وفي قيامه أو دعا ربه جل وعلا لهذا الأمر، فأنه يدله على أحسن الأخلاق. وثبت وجاء ذلك كذلك في الصحيح المسند لشيخنا المقبل بلفظ: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال. فالقليل منا إخواني في الله من لربما التجأ إلى الله جل وعلا لهذا الشأن، وذلك لعدم تصورنا إلى عظمة هذا الباب في دين الله جل وعلا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام لمعرفته التامة بعظم هذا الباب في دينه في دين الله جل وعلا، فكان يتضرع إلى ربه جل وعلا بالدعاء في سجوده وفي قيامه وفي صلاته. وهكذا علينا معشر المسلمين أن نتأسى بنبينا وأن نلح على ربنا جل وعلا في أن يبدل أخلاقنا، فمن كان على خلق حسن فهذه نعمة من ربه ومولاه، ومن كان على غير ذلك فليسأل ربه جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرفه عن سيئها. وأيضا مما يدلك يا عبد الله على أهمية الأخلاق في دين الله جل وعلا أن هذا الباب وهذا الفن أو قل هذا الباب وهذا العلم علم الأخلاق كان من أعظم الأسباب التي جعلها الله جل وعلا سببا في دخول الجنة وهذا الأمر القليل من المسلمين من تفطن إليه. ولهذا لما عمت الغفلة عن هذا المسألة وتجاهل الناس من أن الأخلاق سبب لدخول الجنة الكثير عزفوا عنه، تجد كما قلنا رجل على أخلاق سيئة سباب شتام لعان صاحب غيبة نميمة قاطع لأرحامه عاق لوالديه مثلا وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة القولية والعملية، إن نصح مثلا بترك ذلك ما يرفع رأسا بما تقول، لأنه لا يظن أن هذا الأمر سبب من أسباب دخول الجنة. كما قلنا بعض يقول هذا طبعي وهذه عادتي وأنا على هذا اعتدت وأنا على كذلك تربيت وأنا نشأت منذ صغري على حرارة الأعصاب، فيحتج بما ولد عليه وما نشأ عليه أن هذه يكفيه، ولا يظن أن جزاء هذا الباب يصل إلى الجنان. بل يا عبد الله الأخلاق من صبر عليها واستمر بها حتى يلقى الله جل وعلا فإن الله يجازيه به الجنان. ثبت في السنن من حديث أبي هريرة قال عليه سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. ففي هذه الأعمال أسباب قوية تدخل العباد الجنة بل بكثرة. وتفطن بعض العلماء إلى وجه الجمع بين تقوى الله وبين حسن الخلق. قال بعضهم وجه الجمع بين هذين الأمرين أن في تقوى الله علاقة العبد مع ربه، وفي حسن الخلق علاقة العبد مع الخلق. تقوى الله تكون بينك وبين الله، وحسن الخلق تكون بينك وبين المخلوقين. فمن وفق ووفق إلى هاتين المعاملتين وفق لكل خير. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فعامل الرب جل وعلا بتقواه، وعامل الخلق بماذا؟ بالأخلاق. وبهذا تحوز ماذا؟ على هذه الكرامة. بل ليس من دخل الجنة بحسن خلقه يدخل إلى أي جنة، لا، بل من دخل الجنة بأخلاقه فإن الله جل وعلا ينعمه بأعلى منازل الجنة. ثبت في السنن أيضا من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، أي أنا كفيل وأنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أسفل الجنة، أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى منازل الجنة ينالها صاحب الخلق، لما؟ لجراء عمله وجزائه، صبر. الناس ربما يجافونه ويقابل هذا الجفاء ويقابل ما عليه الناس من السفاهة بالعفو والصفح والإحسان، لا يعرف الانتقام للنفس، ما يكون في صدره إلا ماذا؟ المحبة والوفاء والاحترام لجميع الخلق، عندهم المسامحة والصفح وغير ذلك من معاني الأخلاق الطيبة. يستمر على ذلك سنواته على هذا الحال، فلجزاء ولعظم هذا الخلق الذي استمر عليه فإن الله يجازيه أعلى جنان الجنة. وأيضا كذلك يا عبد الله، مما والمسألة الرابعة التي تدلك على عظم هذا الباب، أي يدلك على عظم باب الأخلاق، كثرة الفضائل، كثرة الفضائل في هذا الباب. من نظر إلى الكتب التي ألفت في ذكر فضائل الأخلاق يرى أنها قد بلغت مبلغا كثيرا ووفيرا، أحاديث كثيرة جدا تحثك يا عبد الله على التمسك بهذا الباب. وهذا إن دل على عظم هذا الأمر في دين الله جل وعلا. تأتي هذه الفضائل، تلو الفضائل، تحث الخلق حثا شديدا إلى أن يتخلق ويتحل بالآداب والأخلاق. وهذه الفضائل منها ما هي في الدنيا ومنها ما هي في الآخرة. وانظر يا عبد الله لما جاء في سنن الترمذي وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء كذلك مثل عن أبي الدرداء، وفي صحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه. إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم والقائم بماذا؟ بحسن خلقه. انظر هذه الفضيلة، الواحد منا إخواني في الله في هذه الدنيا لو ربما ما يستطيع أن يكون من أهل القيام، يحاول أن يكون من أهل القيام والصلاة والمواظبة على القيام في جنح الظلام، ما استطاع لكثرة أعماله وأشغاله ولسهره ولتعبه، فيأس من أن يكون من أهل القيام فيلجأ للصيام، عل وعث أن يوفق مع أهل الصيام، يحاول أن يكابد النهار لكن يتعب لكثرة أعماله لشدة أشغاله، يحاول لكن ما استطاع. فمن يأس من أمر الصيام والقيام فعندك يا عبد الله باب الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه. تلاحق هؤلاء بما تدرك هؤلاء؟ بالأخلاق الحميدة، تصل إلى منزلة هؤلاء الذين أنت يأست أن تكون معهم أو تحشى في زمرتهم، لكن لك يا عبد الله بإمكانك أن تدرك هؤلاء بهذا الباب، أن تربي نفسك على الأخلاق والآداب، تسأل كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، ما هي الأخلاق التي فضاها الرب لعباده، تسأل عنها ثم كذلك ماذا تأتي بها. وهناك كذلك فضائل كثيرة، وإنما هذه نبذ لأهمية هذا الباب، وسيأتي كذلك مسائل تتبع هذه المسائل، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.